مرحبا اعزائي المستمعين، اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست من غير مونتاج. في الحلقه دي هنتكلم على ماشي، انا بقول الجمله دي كتير، هي قوه السينما وقوه الافلام وبتاع والكلام ده، بس خلينا ندي بعض الامثله في الحلقه بتاعت النهارده عن عن بعض الافلام اللي فعلا فاهمه القوه بتاعت السينما واستخدمت الافلام دي بعض من الرسائل المبطنه علشان تخلي السياسة بتاعتهم أو الحاجة اللي هم عايزين يقولوها نوعا ما متقبلة أو نوعا ما من مينستريم أو نوعا ما الشخص العادي اللي يتفرج على الفيلم ما يكونش مستوعب قوي إن في رسالة عمالة تتبعت له، ولكن بقوة السينما الرسالة دي فعلا اتبعتت وتحط جوه دماغه. بس قبل ما ندخل في الموضوع الأساسي بتاع الحلقة، في كم حاجة عايز أتكلم عليها ليها دعوة فيلم أفاتار. بالنسبة لي بصراحة أنا شايف إن فيلم أفاتار فيلم في منتهى الأهمية. ليه؟ علشان بس المنهج بتاع جيمس كاميرون في عمل الفيلم ده لوحده يخليك تفكر، تمام؟ ودلوقتي هيكون في بعض الحرق لفيلم أفاتار لو أنتوا لسه ما اتفرجتوش عليه، بس أنا مش شايف إن هيكون في مشكلة لو فيلم أفاتار اتحرق عليك، لأن فيلم أفاتار ما عندوش القصة الخرافية دي اللي يعني هيتحرق عليك وهيبوظ عليك الفيلم، بل فيلم أفاتار هو تجربة أكتر من إنه فيلم. يعني أنت هتروح تتفرج عليه عشان تتفرج على الجمال التقني اللي موجود جوه الفيلم ده، واللي أنا فعلا يعني أي حد ما اتفرجش على فيلم أفاتار روح اتفرج على الفيلم، لأن جدا جدا خرافي التجربة اللي أنت هتاخدها من الفيلم زي أفاتار. جيمس كاميرون قعد 13 سنة يعمل الفيلم ده. مبدئياً هو ما قعدش 13 سنة كاملة بس عمالي يشتغل على الفيلم، بل هو بعد ما فيلم أفاتار نزل بسنتين تقريباً بدأ الكتابة وبدأ تصوير فيلم أفاتار في السنة الثالثة أو الرابعة من بعد ما الفيلم نزل، وصور فيلمين في نفس الوقت. حلو. دلوقتي إيه الحاجة اللي تخلي فيلم أفاتار فيلم في منتهى الأهمية؟ مبدئياً جيمس كاميرون على حسب الكلام اللي هو بيقوله ان هو عاوز يعمل فيلم أفاتار، او كان عاوز يعمل فيلم أفاتار اللي هو الجزء الاول، من بعد ما عمل فيلم تايتانيك على طول. يعني فيلم تايتانيك نزل سنة 97، كان بعده على طول عايز يعمل فيلم أفاتار، ولكن من الاخر بعد ما خلص السكريبت وكل حاجة وبدأ يشتغل على الفيلم وراح عند الاستوديوهات بتاعت الفيجوال افكتس في الوقت ده، قالوا له الموضوع مستحيل بالرؤية اللي موجودة عندك دي يتعمل فيلم، ده شيء بس ما تفكرش كتير، لا استحالة حاجة زي كده تحصل. فإيه اللي حصل؟ جيمس كاميرون فضل ساكت على الموضوع وفضل يطور من الموضوع، فضل يشتغل مع الناس بتوع الموكاب، فضل يشتغل مع الناس بتوع الفيجوال افكس، فضل يشتغل مع الناس دول لحد لما قدر يوصل لحاجة قريبة للصورة اللي هو عاوز يطلعها بفيلم أفاتار اللي هو نزل سنة 2009. وبصراحة أنا دلوقتي بقول إن أنا لما أرجع وأتفرج على فيلم أفاتار أو أشوف مشاهد منه بجد أنا بحس إن أنا بتشوف حاجة من بلايستيشن 3 مقارنة بالحاجة اللي أنا شفتها في فيلم The Way of Water. فيلم The Way of Water الجمدان التقني اللي موجود فيه أنا ما أقدرش أبطل كلام عنه، إن فعلا الحاجة دي أثرت فيا كشخص مهتم بصناعة الأفلام، كشخص بعيدا عن إن أنا بحب المشاهدة، بحب الانترتينمنت، بحب الأفلام، بحب المسلسلات، كشخص عندي أمال وعندي طموحات وعندي حب للصناعة ذات نفسها، الشيء اللي أنا شفته في Way of Water بجد بيسعدني إن شخص زي جيمس كاميرون فضل يشتغل كتير وفضل يشتغل مع الناس دول عشان يطلع الصورة دي بالشكل ده في الزمن اللي احنا عايشين فيه. خليني اقول لكم حاجة من الحاجات اللي انا قريتها للفيلم بتاع Way of Water. مبدئيا ممكن الموضوع يبان غريب ان ايوه في كتير من الفيلم ده تم تصويره فعلا تحت مية، مش تحت بحار يعني ومحطات، لا فقعت في مشاهد اتصورت وهم تحت المية. دلوقتي بتسأل نفسك لما كل حاجة قدامك هي كمبيوتر، ايه الفايدة من ان حاجة زي كده فعلا تتصور تحت المية ويكون الممثلين موجودين تحت المية والكلام ده؟ الاجابة هي ممكن توصل ببساطة ان حركة الكاميرا وحركة الممثلين تكون طبيعية. تكون طبيعية بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو فعلا الناس بتوع النافي دول الشخصيات الخرافية بتاعت الافلام دي اللي هم تحت المية كانوا بتصوروا تحت المية هيكون شكلهم كده، دي كانت مهمة ان هي توصل بنفس الطريقة دي. كان في بعض المشاهد ليها دعوة بالمية موجودة في فيلم أفاتار الجزء الاول، ولكن كانت مشاهد قليلة، فانت تعدي الموضوع ده قشطة، مش مشكلة ان كان مشهد صغير، بس للفيلم ده اللي كتير منه موجود تحت المية كان لازم كان لازم ان جيمس كاميرون يوصل الرؤية بتاعته دي زي ما هي موجودة في العالم الحقيقي، كان لازم ان كتير من الحاجات دي تكون موجودة تحت المية. واهم نقطة انا شايفها بالنسبة لي الحركة بتاعت الكاميرا، الحركة بتاعت الكاميرا ان هي لما تكون ديجيتال عمتاً احنا subconsciously او في عقلنا الباطل كده بنكون حاسين ان حركة الكاميرا دي مش حقيقية، ان الكاميرا عمرها ما تتحرك بالشكل ده، ان في حاجة خنفشرية حبتين في الموضوع ده. بس اختيار جيمس كاميرون يخلي الكاميرا برضو موجودة تحت المية وان الموضوع ده يكون موجود كامل بشكل حقيقي وبعد كده يتاخد على الكمبيوتر وعلى الكمبيوتر يتم تركيب الافكتات والشخصيات السي جي بناء على الحركة بتاعت الممثلين وبناء على التمثيل بوشهم اللي حصل وهم تصوروا فعلا تحت المية، ده شيء مش اي حد مستعد يعمله، ودي خطوة مكلفة بشكل مش طبيعي. وان شخص زي جيمس كاميرون وهو عنده القوة المش طبيعية دي في هوليوود ويختار ان هو يروح ويعمل الموضوع ده ويستخدم كل الفلوس والطاقة والموارد علشان فعلا يوصل لنا الشعور ده، دي حاجة انا ما اقدرش انكرها ان هي فعلا هتأثر في السينما وهيكون لها تأثير تاني قدام. وكل ده وبرضو قصة ضعيفة وكل حاجة ماشي، ما عندناش نقاش في الموضوع ده، احنا كلمنا عن الموضوع ده اكتر مرة ان قصة ضعيفة، بس الانجاز ذات نفسه ده شيء احنا ما ينفعش نعديه بالسهل. وكامل تحياتي لجيمس كاميرون من الناحية دي، والكامل تحياتي للمخاطرة اللي الاستوديوهات اخدتها مع جيمس كاميرون. الفيلم في اول اسبوع ليه عمل تقريبا 450 مليون دولار تمام في السينمات في امريكا وفي العالم كله. 450 مليون دولار، يا لهوي الرقم كبير بشكل مش طبيعي، 450 مليون دولار. ولكن مع ده جيمس كاميرون بيقول ان الفيلم علشان يعمل ارباح بين قوسين لازم يكسر حاجز ال 2 مليار. تخيلوا قد ايه الصرف اللي دخل في فيلم زي ده علشان يكسر حاجز ال 2 مليار، يكون اهو يبداوا يفكروا ان هم يعملوا شويه ارباح من الموضوع. بس يخليك تفكر كده اللي هو واو، لا لا لا، ده ليفل تاني خالص. جزء برضو من الحاجة اللي تخلينا نحترم الفيلم ده ان الفيلم ما كانش رابط نفسه بالوقت. ربما تسألوا ان طيب مدام التكنولوجيا دي موجودة ان هم يقدروا يخلوا حاجة زي كده تطلع، ليه مش في كل الافلام اللي بيكون فيها سي جي اي بنشوف نفس الليفل ده؟ الموضوع برضو ليه دعوة بالوقت. لما تدي الفنان بتاع السي جي اي وقت كفاية هيطلع لك حاجة نظيفة. الحاجات الوقعات السخيفة اللي بقينا نشوفها مؤخرا في الأفلام بتاعت مارفل والأعمال بتاعت مارفل في المسلسلات وكده، حاجات تكسف يعني، الشكل السي جي فيه يعني اللي هو مش مريح تماما. بس الفكرة هي ان انت لو اديت كل حاجة وقتها هتطلع بشكل مش طبيعي، وده اللي جيمس كاميرون عمله في فيلم أفاتار ذا واي اوف ووتر، ان ادى كل حاجة وقتها بزيادة على اللزوم فطلع لنا الحاجة الخرافية دي. وبجد كشخص بيحب صناعة الأفلام إن يشوف حاجة بالجمال دي تخليك تفكر إن أنا أتمنى إن التكنولوجيا دي تتطور بزيادة ويكون استخدامها أسهل على عامة الناس علشان الناس كتيرة تقدر تستخدمها في حكاية القصص بتاعتهم. لأن كل ما يحصل تطور في الصناعة كل ده ما بيفتح أبواب كتيرة لناس عايزة تدخل جوه الصناعة دي بطرق مختلفة. في قصة طلعت قريتها، خبر قريته إن في شخص جاله أزمة قلبية وهو بيتفرج على فيلم أفاتار. يعني اللي أنا عرفته من القصة إن الحمد لله يعني اللي حقوه ما فيش حاجة حصلت، بس الانغماس جوه عالم زي باندورا لمدة طويلة جدا ربما مش ممكن يكون ليه تأثير سلبي على بعض الناس. لأن برضه أنا بفتكر لكم مشهد أنا شفتهم في الفيلم والكاميرا عمالة بتلف بشكل مش طبيعي وأنا خلاص فصلت مخي من أي حاجة وبس مركز في الفيلم بالنظارات الثري دي. أيوة الموضوع ممكن يعمل بعض الـ التأثيرات الغريبة على جسمك، لأن للدرجة دي شكلهم حقيقي، وللدرجة دي أي حد، وأنا أضمن الموضوع ده، أي حد هيتفرج على فيلم أفاتار ذا واي اوف ووتر في لحظة ما كده هو مخه هيفصل، مخه هيصدق إن الناس اللي على الكاميرا دول اللي قدام الكاميرا هم ناس حقيقيين، هتصدق إن ده مش فيلم كله الشخصيات دي مش بس معمولة على الكمبيوتر، لا هم فعلا في مكان ما بعيد كده في شخصيات لونهم ازرق وبتاع وكده، ده فعلا انت هتاخده، التجربة دي فعلا حقيقية وفعلا انت هتاخدها والموضوع يا لهوي انا مش مصدق الكلام اللي انا بقوله، ولكن جيمس كاميرون بالفيلم بتاع افاتار قدر فعلا يوصل الشعور ده، قدر فعلا يخليني احس ان ايوه دول ناس، يعني ده شخص حقيقي واقف قدام الكاميرا دلوقتي لونه ازرق وعليه الاسترايبز ده، والعالم بتاع باندورا هو عالم حقيقي، فانا ما اقدرش انكر الموضوع ده، ما اقدرش انكر الانجاز ده، على قد ما انا من جوايا حاجات بتقول ان الفيلم ضعيف، يعني الفيلم ضعيف بشكل مش طبيعي، جوايا حاجات تقول ان القصه يا الله بسيطه كده ويعني مش الحاجه اللي احنا نستنى عليها 13 سنه، بس برضو جزء كبير من جوايا بيقول ان لا ما دي ده مش انجاز نعديه بالساهل، لان الشيء اللي حصل هنا مهم مش بس للصناعه بل مهم لمتعتنا احنا اللي احنا عايزين ناخدها من الافلام، وان شخص يكون عنده الحريه الكامله ان هو يحكي القصه اللي هو عايز يحكيها، دي حاجه جدا جدا مهمه في الايام دي في هوليوود، علشان طول ما انت سايب القوه في ايد صانع الافلام فهو احنا ناخد الفن بتاعه هو، مش هناخد بس السياسات اللي هو عاوز يحطها من الاستوديو الكبير اللي مديله الفلوس، وده ما يمنعش ان فيلم افاتار ذا واي اوف ووتر فيه رسائل وفيه سياسات، يعني بس السياسات اللي هي اللي كله يتفق معاها، يعني نحافظ على البيئه والكلام ده، دي ما فيش اي مشكله، بس من ناحية تانية بقى في أفلام كتير معمولة والأفلام دي بتكون مشحونة سياسيا بشكل مش طبيعي، بل أنت ممكن تعتبر بعض من الأفلام دي هي بس أفلام بروباجندا لحاجة معينة، وعامة السينما هي قوية بشكل مش طبيعي لدرجة أن كتير من الناس اللي فوق تمام بيستخدموا السينما علشان يبثوا السياسات بتاعتهم وأفكارهم في دماغ الناس من غير ما الناس تاخد بالها. ففي الفيديو ده احنا عايزين نتكلم على 6 افلام، الافلام دي مشحونه سياسيا مش مشحونه سياسيا بل فيها بعض الرسائل اللي ممكن احنا نسميها بروباجندا، هنحلل الرساله اللي الفيلم ده بيحاول يوصلها ونفهم هو ليه بيحاول يقول الرساله دي، ونشوف اذا كنا نقدر ناخد بالنا من الموضوع ده من البدايه ولا لا. نبدا بفيلم نوعا ما واضح البروباجندا اللي موجوده فيه، وهو فيلم راكي 4. دلوقتي في فترة ما في أمريكا كده كان في حاجة بتسمى بالحرب الباردة، الكولد وور، ما بين أمريكا وما بين روسيا، هما الاتنين يعني ايه نائر ونقير، عمالين داخلين في بعض 24 ساعة، ده بيلقح الكلام على ده وده بيلقح الكلام على ده وكذا 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 وكذا. في الفترة دي في السينما اللي جاية من هوليوود كانت مليانة مليانة بروباجندا، ومن هنا طالع الستيريوتايب بتاع الأفلام ان دايما الشخص الفيلن او الشخص الشرير لازم يكون روسي. هما ليه بدأوا يعملوا الموضوع ده؟ بدأوا يعملوا الموضوع ده كرد على الخطر اللي الشعب الأمريكي واخده من روسيا، فدايما دايما دايما الشخص الشرير لازم يكون روسيا. وفي الفيلم ده معلم بتاع روكي الجزء الرابع لسلسلة أفلام روكي قرروا أن يكون مين الملاكم اللي هينزل وش الوش مع روكي؟ جولوف ناسي اسمه بس اسم روسي ستيريوتايب ابن رزينة. فقال لك يا معلم خلاص بقى احنا بنكره الروس، إذن فالشرير بتاع فيلم روكي 4 هيكون واحد روسي، ومش بس رياضي روسي، لا ده رياضي روسي قذر بيستخدم ستيرويدز بيغش بيعمل كل المبيقات في عالم الرياضة الشخص ده بيعمله، وسبحان الله مفيش اي حد مانع الموضوع تمام، بس علشان ايه الناس اللي عاملين الفيلم ده عايزين ياخدوا الفيجوال وروكي بيضرب الروسي بيضرب العالم الاحمر اللي فيه السكل والمطرقة علشان الامريكان هم اللي هيفوزوا على الروس والكلام ده. ربما انت تشوف النموذج ده في كتير من الافلام الأمريكية، بس بالنسبة لي أكتر مثال بيضحك اللي هو بجد بيعملوه بشكل اللي هو خلاص يا جماعة عرفنا أن أنتوا شايفين الروس أسوأ ناس في الدنيا، بس مش للدرجة دي الموضوع. في روكي 4 رقم 5 بقى في القائمة اللي احنا بنعملها دلوقتي فيلم The Dark Knight. انت دلوقتي لما ترجع تفرج على فيلم The Dark Knight اللي الناس كتيرة بيعتبروه أفضل فيلم كوميك بوك اتعمل في التاريخ، الفيلم الثاني لكريستوفر نولان في سلسلة أفلام باتمان اللي هو عملها اللي فيه أفضل فيلن في تاريخ أفلام الكوميك بوك جوكر، تقول طيب إيه الرسائل اللي محطوطة جوه الفيلم ده؟ إيه البروباجندا اللي الفيلم ده عاوز يقولها؟ انت لو اتفرجت على الفيلم مره تانية ومره ثالثه ومره رابعه ممكن ما تقفش الموضوع ده. خليني احكي لكم على حاجه اسمها الباتريوت اكت. بعد 11 سبتمبر انا اتلخبطت دلوقتي اسمعني 11 تمام خلينا نعيد الحته دي تاني للناس اللي بتسمع البودكاست دي حاجه اكسكلوسيف ليكم ها الغلطات والكلاشات والوقعات في الكلام دي اكيد بسيبها للبودكاست عشان ده الهدف من البودكاست انتوا تاخدوا ايه نظره فعلا ورا الكواليس المهم بعد احداث 11 سبتمبر في امريكا الحكومه الامريكيه طلعت حاجه اسمها الباتريوت اكت ايه هي الباتريوت اكت دي هو زي تقنين لحاجة الحكومة تقدر تعملها علشان تقدر تتصمت على الشعب التبرير بتاع الحكومة الأمريكية ان هم ليه بيعملوا الموضوع ده علشان يقدروا يحموا الشعب اذا كان في اي خطر موجود جوه امريكا واحنا مش عارفين عنه مثال ان دلوقتي لو مثلا السي اي اي او اي منظمة حكومية موجودة في امريكا شك في مجموعة معينة من الناس هم يقدروا يتصنطوا على المكالمات بتاعتهم هم يقدروا يتعقبوا الانترنت بتاعهم يعرفوا بيدخلوا فين وبيتكلموا مع مين وكل الحاجات دي دلوقتي دي حاجة غير أخلاقية تماما لأن هي بتعارض الفكرة بتاعت الحرية ودي الحاجة اللي أمريكا بتنادي بيها ولكن باستخدام التقنين بتاع الباتريوت أكت ده اللي احنا لو شايفين فيه خطر جاي من الموضوع ده فلا احنا لازم نتصمت بس علشان نقدر نحميكم وكتير من الأمريكان ما كانش عندهم مشكلة من الموضوع ده لأن كتير من الأمريكان كان في حالة ذعر مش طبيعية من بعد الأحداث بتاعت 11 سبتمبر بعدين يعني على طول رموا الموضوع ده وقال لك لا يا معلم انت كده بتاخد من حريتي وانا ودخلنا في المناظرة والنقاش بتاعت طيب انت لو عندك حرية انت ممكن ما عندكش امان فانت تفضل الامان عن الحرية ولا الحرية على الامان والكلام ده مال ده بفيلم The Dark Knight في جزء مهم من فيلم The Dark Knight مع لوشيس اللي هو اللي بيعمل دوره مورغان فريمان لوشيس فوكس ان دلوقتي بقى في جادجت او بقى في حاجة معينة كده هو باتمان بيقدر يستخدمها علشان يحول كل تليفون في العالم الى حاجة زي السونار الى حاجة زي كاميرا كده هو يقدر يشوف فيها كل حاجة دلوقتي شخصية فوكس في الفيلم هو مش مستريح تماما مع حاجة زي كده لان دلوقتي باتمان بيتصنت على الناس من غير ما ياخد رأيهم من غير ما ياخد التراضي بتاعهم من غير ما ياخد الكونسنت بتاعتهم فالفيلم بيعرض الموضوع ده من تحت ان ايوه حتى باتمان بيعمل حاجات غير أخلاقية علشان هدف بس ان هو ايه يحافظ على العدالة ويحارب الشخص الشرير اللي هو جوكر وحتى ليها مسمى معين في الفيلم God Mode حاجة زي كده ان ما ينفعش حد يكون عنده القوة دي ان هو يقدر يتصنت على كل انسان بكيف وكده وبمزاجه ومن بعد اللقطة دي في الفيلم انت بتشوف شخصية مورغان فريمان وهو بيقول لباتمان انا اسف ده اخر معاك لو انت هتستخدم الشيء ده اللي فعلا بياخد من حرية الناس من غير ما يعرفوا انا مش معاك وده بيدخلنا في نقاش اخلاقي مع الشخصية بتاعت باتمان اللي هو لا ثانية واحدة باتمان مش شخصية جيدة في الموضوع ده فالرسالة اللي كريستوفر نولان كان عايز يوصلها من الموضوع ده ان ايوه امريكا في وقت ما كانت بتستخدم حاجة زي كده فهل انتوا كنت مع تقنين حاجة زي الباتريوت اكت ولا لا رقم 5 في الرسائل المبطنة وهي كانت جدا جدا واضحة اول لما تفهم الناحية اللي هم جايين منها وانا مش مصدق ان انا اخدت فترة طويلة جدا عشان افهم الشيء اللي بيحاولوا يقربوا منه الموضوع هي سلسلة افلام X-Men خاصة الافلام الاولى اللي نزلت في بداية الالفينات دلوقتي اصلا الكوميكس بتاعت X-Men بدأت وهي عندها الموضوع ده وهم بيتكلموا على التقبل من الناس اللي عندهم ميول جنسية مختلفة الإكسمن شخصيات الإكسمن عامة هم زي استعارة للناس دول للناس التابعين للإل جي بي تي كيو والكلام ده ثانية فكر فيها حبتين أيوة ده كان المقصد من الإكسمن عامة ده حتى في الفيلم الأول يا رجل كانت الشرير بتاع الفيلم كان شخص السينيتر كان شخص يعني ايه واحد من النواب بتوع امريكا اللي زي اللي موجودين دلوقتي اللي بيقعدوا ايه يتكلموا على الشواذ ويقول لك ايه لا دول مش حقهم ان هم ياخدوا حقوق وبتاع والكلام ده فيلم اكس مان اللي نزل سنه 2000 كان بيناقش الموضوع ده وده اصلا القصد من الاكس مان حتى لو ركزتوا دايما بيقول لك ايه الاكس جين لان في الوقت ده في بدايه الالفينات كان في ناس كتير بتتكلم على حاجه اسمها الجي جين اللي هم بعد كده اكتشفوا ان مفيش حاجة اسمها الجي جين وبتاع والكلام ده, وانه مفيش جين موجود في جسمك يعني بيخليك مثلي او بيخليك شخص عادي. لا كانوا عايزين يبثوا الرسالة دي وقتها, بس بعدين قالوا ان لا الساينس بيقول ان مفيش حاجة اسمها جي جين. بس في الوقت ده فيلم اكس مان اللي نزل كان بيحاول يناقش موضوع الميوتنتس على ان الميوتنتس استعارة للناس المثليين, للناس اللي هم تبع ال جي بي تي كيو والكلام ده. تبص عليها دلوقتي اوكي ده هو السبب والرسالة بقى بتاعت الاكس مان اللي هو ايه, لا انتوا لازم تتقبلونا ولا احنا ميوتنس عاديين مش لازم تقصونا من المجتمع والكلام ده. من هنا جاي حلقة الوصل, من هنا جاي الحاجة الرسالة المبطنة اللي موجودة جوه الافلام بتاعت اكس مان, ان فكرة الميوتنس عامة عايزينك تعاملها معاملة ان دلوقتي انت عندك ميونوريتي وعندك اقلية موجودة في المجتمع, والاقلية دي مش متقبلة من المجتمع ككل. بس الفكرة بقى ان الاقلية في العالم بتاع اكس مان هم ناس ميوتنس, هم ناس عندهم طفرة جينية معينة بتخليهم ابطال خارقين او مش ابطال خارقين, بتخليهم عندهم قوة خارقة معينة. والرسالة بتاعت اكس مان في البداية بيقولك ايه, هي رسالة اكسبتنس, انت لازم تتقبل الميوتنس زي ما هو وبتاعه والكلام ده. فكر فيها مرة تانية وتفرج على الفيلم مرة تانية هتحس بالرسالة دي وهي بتتبعت بشكل انت مش واخد بالك منه. رقم 3, واحد من الافلام صراحه اللي انا لما ارجع اتفرج عليه مره تانية بكتشف ان انا ما اديتش الفيلم ده حقه اول مره اتفرجت عليه, هو فيلم Don't Look Up. فيلم Don't Look Up هو فيلم كوميدي بشكل مختلف, هو فيلم كوميدي انا مش فاهم ازاي ده فيلم كوميدي, بس هو من طريقه او باخرى كده هو بيخليني نضحك بشكل مش طبيعي. انا مستغرب ان كان في الفتره دي ما نزلش افلام كتيره لليوناردو دي كابريو, ولكن لما نزل فيلم Don't Look Up بدور غريب نوعا ما, والناس الموجودين في الفيلم ده يعني ستار ستادد كاست, كان في انسامبل, كان في كميه ممثلين مش طبيعيين موجودين في الفيلم ده, كيت بلانشيت, جينيفر لورنس, تيمشي شارلمين, ناس كتيره موجوده في الفيلم ده اللي هو بس ايه, بص بقول لك ايه, انا عارف ان الفيلم ده فيه ناس كتيره, ميرل ستريب في الفيلم, جونا هيل في الفيلم, اللي هو انا هعدي من الفيلم ده اعمل ظهور اي حاجة واطلع. انت لو هتتكلم على الفيلم بشكل سطحي, الفيلم عن ايه؟ الفيلم عن رجل فيزيائي او استروفيزيست بيكتشف ان في خطر على كوكب الارض, في نيزك كبير جاي وهيدمر الارض, فبيقول للناس يا جماعة في نيزك كبير جاي فخلي بالكم لازم نعمل اي حاجة عشان ايه ندمر النيزك ده قبل ما يوصل الارض. ولكن بيحصل مشاكل من الحكومات, ففي الاخر مش عايز احرق الفيلم, ده الفيلم عامة يعني, دي هي القصة بتاعت الفيلم, بس الفيلم مش عن ده اساسا. الفيلم عن النيوز سايكل, الفيلم عن الاخبار, الفيلم عن الاعلام, ان ازاي الاعلام بيقدر يتحكم في الرأي العام بشكل مش طبيعي. ومن هنا هو تيجي الكوميديا بتاعت الفيلم, ان يا الله على التفاهات اللي الناس بتتعلق بيها وهم سايبين الحاجة المهمة اللي عمالة تحصل, ان اي حاجة مهما كانت جدا جدا جدية لا ممكن يتحور فيها ويطلع منها قصة وهي مش موجودة. واكتر حاجتين المخرج بتاع الفيلم عاوز يوصلها, ان شفتوا اللي بيحصل فيلم Don't Look Up ده, في حاجة في نسخة منها بتحصل في العالم الحقيقي بتاعنا, climate change والمشاكل اللي حصلت مع كورونا فيروس, الفيروس بتاع الكورونا لما نزل, الفيلم ده اتعمل بعد الأزمة بتاعت كورونا, ان بجد حاجة المفروض ما يكونش فيها اختلاف بين الناس عامة, لا بيكون فيها اختلاف. ومنين بيجي الاختلاف ده؟ من الإعلام. طيب هو ليه بيكون في اختلاف من البداية؟ عشان في ناس عندهم قوة كبيرة موجودين فوق هيكون ليهم مكسب لو الناس صدقت بالحاجة اللي مش حقيقية, فمين الحاجة اللي بيستخدموها علشان يحققوا الأجندة بتاعتهم؟ الإعلام. في climate change أو الاحتباس الحراري هتلاقي ناس كتير عندهم قوة تبع الحاجات البزنس البترولي, الحاجات اللي ليها دعوة بالصناعات الأحفورية اللي هي بتبهدل البيئة, هتلاقي ان عندهم تحكم في الميديا عشان يبعتوا رسائل ان مفيش حاجة اسمها climate change ولا في حاجة اسمها احتباس حراري وكل الكلام ده هاكس وبتاع والكلام ده, مع ان الكلام ده حقيقي وواضح ان هو حقيقي, بس الإعلام بيقدر يلعب في دماغك عشان يقولك ان لا بص بص هناك مفيش حاجة, مفيش كله تمام, كله تمام, مفيش اي مشكلة. ونفس الموضوع مع فيروس كورونا, ان حاجة واضحة جدا ان هي مشكلة, حاجة واضحة جدا ان هي مصيبة, ولكن لا يزال ان في ناس بيقولك لا يا معلم مفيش اي حاجة وكل الكلام ده هاكس, مع ان انت شايف قدامك العواقب اللي جاية من مصيبة زي كده, بس بطريقة أو بأخرى الإعلام بيقدر يتحكم في الناراتيف، الإعلام بيقدر يتحكم في الحاجة اللي عاوزينك تصدقها من الآخر، عشان الحاجة اللي انت عاوزينك تصدقها دي هتفيد ناس فوق، ربما انت تروح في داهية بس مش مهم طالما ان ده هيفيد الناس اللي موجودين فوق. فيلم Don't Look Up فيلم عبقري في توصيل الحتة دي بطريقة سمج، ممكن اسميها ليه طريقة ذكية بس انت تبص عليها لا ماشي ماشي هعديها لك. والفيلم رقم 2 بقى اللي انا عايز اتكلم عليه اللي بيدي برضو رسالة نوعا ما انا بحبها ونوعا ما برضو انا بكرهها ان هم عايزين يوصلوها من الناحية دي، هو فيلم أرجو. فيلم أرجو من بطولة بن أفليك، هو فيلم بروباجندا عن القوة بتاعت هوليوود، مش القوة بتاعت الأفلام، لا القوة بتاعت هوليوود ذات نفسها، ان يا معلم انت عندك ناس محبوسين في بلد مسلمة في إيران في الوقت ده، والبلد دي هتبهدلهم هتتبحهم عشان في مصايب بتحصل في إيران وبتاع، ولكن مين الناس اللي هيروحوا ينقذوا الناس السياسيين دول؟ هوليوود ذات نفسها. يجي لك يا معلم الشخص الأبيض الخرافي اللي رايح علشان ينقذ الناس السياسيين اللي تحت إيد الإرهابيين الوحشين دول، بس هينقذوهم إزاي؟ بسكريبت فيلم يا معلم. إحنا دلوقتي هنروح نحرر الناس دول، ولكن بتحنيكة إن إحنا رايحين نصور فيلم، والفيلم لازم يتصور في إيران، ومين هم اللي هيصوروا الفيلم؟ بين قوسين السياسيين اللي محبوسين دول، كل واحد فيهم واخد دور في صناعة الأفلام. عندك ده المخرج، عندك ده مدير التصوير، عندك دي الست بتاعت الكاستيومز، عندك دي الست بتاعت الميك اب، وهكذا وهكذا وهكذا. كل واحد ياخد دور عمل من الأعمال بتاعت هوليوود، وهم دلوقتي يا جماعة احنا بس جايين نصور فيلم، احنا مش جايين نعمل أي حاجة تانية غير كده، احنا بس جايين نصور فيلم. ولكن في الحقيقة هم جايين، هو يعني الشخصية بتاعت بن أفليك رايح علشان يهربهم من المكان اللي هم موجودين فيه. جزء مني بيحب الفيلم ده علشان انا بحب السينما، وايوه حاجه لذيذه ان انت تشوف الابطال بتوع الفيلم بيستخدموا السينما وبيستخدموا صناعه الافلام علشان يعملوا مقلب في الناس الاشرار ويقدروا يخلعوا، بس برضو جزء مني بيكره الفيلم ده عشان فيه استيريوتايبس كتير للعالم بتاع الشرق الاوسط عامه. ايوه الايرانيين مش عرب، بس من هنا جاي الخلط لكتير من الناس ان هم بيعملوا ان الشرق الاوسط دول كلهم حاجه واحده وكلهم ناس رجعيين وما عندهمش مخ وبتاع، ممكن يضحك عليهم بسهوله وزي هبل. دي ضايقتني شويه، بس برضو ادي كده هو رساله بروباجنديه محطوطه في نص الفيلم، بيسموا بيحطوا السم في العسل زي ما بيقولوا. والفيلم رقم واحد اللي انا عايز اختم بيه الموضوع ده كله، وزي ما نقول هو الفيلم اللي بدأ الموضوع ده، مش بدأ فكرة البروباجندا في الأفلام، لأن فكرة البروباجندا في الأفلام موجودة من ساعة لما كان في أفلام أساسا، بل بدأ فكرة إن يكون في بروباجندا في الفيلم بتاعك ولكن بطريقة مش واضحة. بفيلم جودزيلا، ولما أقول فيلم جودزيلا أنا قصدي فيلم جودزيلا الياباني اللي اتعمل زمان بعد الحرب العالمية الثانية على طول. السبب ليه فيلم جودزيلا اتعمل كان رد من الشعب الياباني على اللي حصل فيهم. انت دلوقتي عندك شعب لسه طالع من حرب عالمية تانية، والحرب دي بهدلت الشعب الياباني، بل انتهت بان في قنبلة ذرية اترمت عليهم، مش بس واحدة بل اتنين. فالفكرة بتاعت وحش جودزيلا ده ان جودزيلا دي النتيجة اللي تحصل لما تيجي تبهدل البلد، بل جودزيلا في الفيلم الأصلي هو وحش مشع طلع من البحر، وكانت نتيجة ان الوحش اللي طلع من البحر علشان المصايب اللي طلعت من الحرب أياميها. فمن الآخر الدمار اللي جودزيلا بيعمله هو النتيجة بتاعت الأمريكان اللي عملوه في اليابان. ولكن في آخر الفيلم لو تشوف ان جودزيلا الوحش ده اللي هو كان رد من البيئة على القرف اللي البشر بيعملوه، ان هو بس عاوز يتساب في حاله، هو مش عايز اي مشاكل، هو عاوز يرجع للمكان اللي جه منه. منها تاخد الرسالة بتاعت اليابانيين اللي هو احنا خلاص تعبنا منكم، خلاص ارحمونا سيبونا في حالنا بالمصايب اللي انتوا عملتوه فينا، احنا دلوقتي هندخل جوه عصر جديد، عصر جديد من التقدم فقط. وده فعلا اللي شفناه من اليابان. وكانت الرسالة دي واضحة من فيلم جودزيلا الأساسي الأصلي اللي نزل أياميها. وبس أعزائي المستمعين، دي كانت كل حاجة عندي للحلقة دي. عارف ان انا طولت عليكم، اسف على ان انا طولت عليكم، وانا حست ان انا بقول في كل حلقة ان انا طولت عليكم، بس بجد انا حس ان انا ساعات ايه بنسى نفسي وبقعد اتكلم، لان لو انتم مش عارفين ان كل الحلقات بتاعت البودكاست دي انا بكونش كاتب حاجة ليها، ما بكونش مخطط كتير، بل بس بقول ان انا ايوه عايز اتكلم على الموضوع ده، وبحط النوت دي جنبي على اللابتوب وبس بفتح في الكلام. فمرة واحدة بقوم باصص على شمالي كده بلاقي ان التسجيل وصل اكتر من نص ساعة، فلا انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، واخلي الحلقات تنزل كل اسبوع، او يعني مرتين في الاسبوع بس لعيونكم انتوا او لودانكم انتوا عشان انتوا بتسمعوا هنا اكتر. وايوة استمتعوا بالغلطات والكلاجات اللي بتحصل هنا في البودكاست. عامة شكرا على استماعكم، ما تنسوش تعملوا ريتنج للبودكاست على المنصة اللي انتوا بتسمعوا عليها، لان ده فعلا بيساعد. وشكرا، سلام.